على آله وصحبه وسلم. إذا قلنا أن كلمة التكليف سعود تكليف من كلف وهو مصدر مقيس، إذن فهو مصدر مقيس على ابن مالك وفعل جعل له التفعيل حيث خلا لم يتنع. إذن فكلف من فعل، فإذا المصدر المقيس هو التفعيل، كلف يكلف تكليفا. نعم. إذن حيث التكليف قلنا أنها لفظة لم ترد في الشرع إلا من على وجه النفي، ولكنه شائع عند الأصوليين أن يقولوا التكليف والمكلف وخطاب التكليف ونحو ذلك. إذن قال القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق، وهو على العموم والإطلاق في الناس والأزمان والآفاق. نعم علي، ما مراد هذا الرس؟ هو على العموم. لا بالتالي هو على العموم، وهو أي
وهو على
التكليف. نعم. إذن نعم. نعم إذن نعم إذن التكليف عام لجميع الناس في جميع الأزمنة وفي جميع كذلك الأمثلة، هو ولا يستثنى منه أحد في زمان بزمان أو في مكان بمكان آخر. إذن فالله عز وجل أراد للعباد أن يخرجوا عن داعية الهوى واتباع النفس وإملاءاتها إلى أن يستمعوا بأوامر ربهم سبحانه وتعالى خالقهم ورازقهم. نعم. إذن قال وشرعه لقصد أن يقيم مصالح الخلق، لأنه قصده وشرعه لقصد أن يقيم مصالح الخلق لتستقيم. أمين.
يعني أن القصد من شرع الله عز وجل أن يقيم مصالح خلقه في أن يتعاملوا، أن يصلحوا ذات بينهم ويتعاملوا بينهم في معاملاتهم بالعالم.
نعم. إذن إنما شرع الله عز وجل ما شرعه من الأحكام سواء كانت أوامر أو نواهي أمر ونهي. نعم. إنما ليس التعنيس عليهم وإنما مراعاة لمصالحهم، فنعتقد أن كل ما أمر الله عز وجل به ففيه مصلحة علمنا أو لم نعلم، وأن كل ما نهى عنه ففيه مفسدة علمناها أو لم نعلمها. والله عز وجل من أسمائه تبارك وتعالى الحكيم الحكيم. نعم. إذن قال وشرعه لقصد أن يقيم مصالح الخلق، هذه المصالح ليس التي كنا نتكلم فيها سابقا ونقول المصالح تكون ضرورية وتكون حاجية وتكون تحسين، يعني ما أمر الله عز وجل منها قد يتعلق بالمصالح الضرورية، فالضرورية التي هي في خمسة وهي الحفاظ على الدين، على النفس، على المال، على العرض، على العقل، على النفس. إذن فهذه تسمى ماذا؟ مصالح ضرورية. ضرورية يعني لا تقوم الحياة إلا بها. لو أنها مثلا لم تأتي شرائع وأحكام للحفاظ عليها لعش الناس في تهرب، سيقضي بعضهم على بعض حتى يعني نكون في حالة من التهارج وقفل وما إلى ذلك من الأحوال الذي ربما يعني يتعذر معه الحياة على وجه الأرض. ثم معها كذلك المصالح الحاجية. نعم. الحاجية التي مكملة لم تبلغ الحاجة فيها إلى يعني مبلغ الضرورة ولكنها حاجية تحتاج يجب توسيع المكلفين في معاشهم وفي أمورهم، وكذلك اعتبار التحسينيات. نعم. إذن الشرع راعى هذه المصالح. نعم. قال أمر ونهي باعتبار الأجل، وقد يكون باعتبار الأجل من حيث سعيهم الأخرى تأتي لا جهة الأهواء مثل هذه المسائل ليس مراد بها هذا العام وليس ربما اليوم نكتفي فقط بقراءة خمس أبيات لأنه أحضر شعر كل حال خصوصا بالنسبة لموضوعنا كتابين مهمين لنقرأ منهما نعم الخير نعم تفضل نعم البيت الأول
أشعار حتى يتقفوا بالعبودية لله ويقيموا في حضرته آمنين من الهوى
قول بحضرته هنا قلت عندنا ذا البيت الأول قصد البيت الأول يعني نعم قال ويقبل على عبادة حتى يتصفوا بالعبودية لله ويقيموا في حضرته آمنين من الهوى والشيطان ربما كلمة حضرته كلمة في حقها لا يستعملها إلا مشهورة عن الصوفية فقط مشهورة عن الصوفية ربما السلاح من سلاحاته يعني لكن غير الصوفية أهل السنة لا تكاد تسمع بقيمة عنها كان يتركها لا يستعملها فقط
في قوله قال وهو على العموم بإطلاق كيف الناس والأزمان الأخرى لماذا خصص يعني العموم بالناس وبإطلاق الأزمنة والأخرى
كيف خصص العموم بالناس
يعني قال بأنه عام في الناس ومطلق في الأزمان الأخرى كيف اللغتين
هذا من الشرح ولا ماذا
في الشرح نعم قال هو عام في الناس ومطلق في الأزمان والأثر
على العموم في الناس عم ممكن إذا أن العموم يتناولوا عموم أفرادهم وأما الأزمان فالزمان كأنه ربما يناسب أن يطلق كلمة مطلق قد يكون هذا
أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين وكم دليل للعقول واضح على انتباه الشرع للمصالح
نعم إذن قال رحمه الله تعالى وهو كأنه يواصل بيان أن الأحكام الشرعية شرعت لمصالح العباد ولا يكاد يكون هناك حكم من الأحكام الشرعية إلا وهو نعم أحيانا يصرح عقبه بالحكمة أو التعليل العلة قلنا أن هذا بحث طويل إن هناك على كل حال ما قالوا أن أفعال الله عز وجل غير مغير وليس لها علة إنما هي محض المشيئة شاء تبارك وتعالى أن يفعل كذا وكذا ولهم كلام وهذا خصوصا في مثبتة المتكلمين معناها المتكلمين الذين يسمون ربما في بعض الكتب الفقه يسمونهم الصفاتية كالماتريدية والكلابية والأشاعرة هؤلاء خصوصا لهم كلام في مسألة العلة نعم وهم ربما لعلهم غلوا في كما هي عادة خصوصا الأشاعرة الرد على المعتزلة المعتزلة الذين قالوا أن أفعال الله عز وجل يعني كلها لمصلحة بل قالوا يجب على الله عز وجل ماذا فعل الأصلح عكذا نعم فكأنهم وقفوا على النقيض من ذلك وبخلاف كذلك أيضا من ينفي القياس فيعني معقول أنه لا يقول بالتعليل لكن الذين يقول يثبتوا القياس ومع ذلك ينفون التعليل سوف يتناقضون تناقضا عجيبا نعم ولعل هذا هو الذي سوف نطلع عليه في البحث الذي يعد إسماعيل نعم قال وكم دليل للعقول وكم دليل للعقول واضح دليل مقصود بالدليل الشرعي ولكنه واضح للعقول بمعنى تدرك العقول ليس دليل عقلي لا دليل شرعي وكم ذلك قلنا استفهامي ولا خبري خبري إذن وكم دليل للعقول ودليل ماذا نعرفها دليل هكذا مجرور لماذا؟ مجرور لماذا؟ ها؟ مجرور بمن؟ بمن مقدرة؟ مجرور بمن مقدرة؟ ولماذا لا تكون كما هي نفس المبتدا؟ المبتدا كما هي نفس المبتدا، كم نقول انه اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدا. إذن دليل مجرورة بمن؟ بمن المقدرة في هذا المحل، خلاف اللي من قال انها مجرورة بالإضافة. القول الآخر قال إذا مجرورة بالإضافة، لكن القول الراجح إن شاء الله أنها مجرورة بمن مقدرة، أي تقدر كلام وكم من دليل. نعم. قال وكم دليل للعقول واضح، معناها تدرك العقول في كثير من الأحكام الشرعية، سواء كانت نص من كتاب الله عز وجل أو حديثا صحيحا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح، يعني أن الشرع يلتفت إلى مصالح العباد. نعم، هذا ربما يعني نجد في بعض المصالح سوف تذكر في المسائل إن شاء الله، فيما تذكر أحيانا في معرض امتنان، امتنان الله عز وجل على عباده، فلذلك تعلل كثير من الأحكام التي كلفهم بها. قال مما أتى في محكم التنزيل، مما أتى في محكم، وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح، مما أتى، مما أتى. ماذا ما هذه ماذا تكون موصولة أو حرف إذا فهي موصولة اسمي، مما أتى في محكم التنزيل في معرض المنة والتعليل. إذن هذا كأنه بيان لما تقدم أنه مما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما يذكر في معرض، أي في موضع، في معرض المنة، يمن الله عز وجل على عباده، الله تبارك وتعالى أن يمن على عباده، ولكن لا يجوز للعباد أن يمنوا على بعضهم البعض، ولا على الله عز وجل، يمنون على أن يسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، المن بمعنى أن الإنسان يعطي الصدقات ثم بلدك يذكرها لبعض المغافل لعله أن يجد مقابل لها ونحو ذلك، إن فهذا مبطل، مبطل للصدقات. نعم، إذن ولكن الله عز وجل يمن على عباده لأن الفضل كله لله عز وجل. نعم، إذن قال في معرض المنة أن يمن عليهم أن هداهم أن يسر لهم أن يرفع عنهم الحرج أن كذا كذا إلى آخره. كثير ما في الأحكام الشرعية يعني مصدرة ربما بعض الأدوات واضحة صريحة في التعديل. هل في معرض المنة والتعديل؟ نعم، التعديل الواضح من أجل ذلك سمع على بني إسرائيل لئلا يكون عليهم أن حرج ليقضي الله أمام كان إسرائيل إلى آخره. وقال كقوله
إلا يريد الله ذلك مقتضى،
كقوله تعالى إلا يريد الله، كقوله جل جل عبد جل مضارعه ماذا؟ جل بفتح هكذا بالكسر جل يجل يعني عظم، جل يجل بالكسر ضعف لازم، ضعف لازم ذكرناه بنكون بكل ولا فعل نيابة، لا ذكرناه في نيابة، نيابة فعل عن فاعل، نيابة فاعل، فاعل بالفتح الفاعل، فعله جلال، جلال مضارعه يجل بالسخر، وسماه أخواته جل، قل، عز، دق، رق، خف، وقلنا أن الوصف منها على وزن فعيل، فإذا هي الأصل فيها فاعل، ولكن لما لم يتأثر مضاعف من فعل نابت فعل فعل ها هذا جائز هذا بالقطع لله نعم قال كقوله جل يريد الله جل إذن بمعنى العظمة إن هناك جل على كل حال بمعنى جلا السحلة إن جل بمعنى عظمة كقوله جل يريد الله أي يشير إلى الآية التي هي هكذا العم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا إنما ذكره بمعرفة ذلك يعني ما وضع الله عز وجل عن المريض وعن المسافر كذلك من 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 الصوم وأنه يستفسر رمضان وهذا بعد خلال كان منكم مريض وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم هذا تعليل للحكم هذه طبعا علة نعم إذن كقوله جل يريد الله غالبه ذلك مقتضاه أي غالب النصوص هكذا تقتضي أن تكون يعني إذا وردت بهذه الصيغة تفيد أنها أن الأحكام معللة نعم غالبه أي غالب التكليف والأكثر في الأحكام التكليفية أنها تقتضي التعليل بالمصالح نعم قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لئلا يكون للناس هذا واضح أي واحد يسمعه يعرف أن هذا تعليل للحكم السابق نعم رسلا مبشرين ومنذرين بعض الأخرى مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هذه الآية على كل حال عمدة أول على
تفضي على من قال جزيلة
أو لا رسالة لمن سيدنا رحمه الله كثير ما كنت أشير إليها ثم يعني قاعدة الاكتفاء بالرسول الاكتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاستغناء به عن غيره نعم هكذا فرمان تقريب الرسالة رسالة قوش مطبوعة وقد حق الشيخ عبد المجيد جماعة شرح الشيخ عبي نعم رسالة نفيسة مهمة جدا فيما والشخص متجد ويريد قاعدة الرد على من قال بأنه يجب على الناس التزام مذهب معي اعتمد اعتماد كبير جدا على مدلول هذه الآية في بحث هذه المسألة رسالة صغيرة جدا قال كقوله جل يريد الله غالبه ذلك مقتضاه من ذلك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للأولياء لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة ماذا تعرف رحمة؟ ماذا تعرف رحمة؟ فعل أجل فعل أجل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عادي جدا وصلناه كذلك في باب موضعه من الأشياء أن التفريق قد يكون حتى للحال أحيانا وللفاعل وللمفعول أن العامل قبل أن يفرغ للعمل فيما بعدها قد يكون فعل مطلق يكون فعل إجزي قد يكون فاعلا قد يكون ما قام إلا زيدا ما ضربت إلا زيدا ما قمت إلا إجلالا مثلا وما أرسلناك إلا أن تقول رحمة ورحمة فعل إجزي ما معنى فعل إجزي والذي جاء تعليلا للفعل جاء تعليلا كما قال عبيد قال هو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل نعم إذن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن ليبلوكم أيكم ليبلوكم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا على كذلك أيضا تعليل للحكم نعم إلى آخر ذلك واصل
هو
وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا ميله للرابح.
نعم، إذا تزاحمت في حالة تزاحم، إذن الآن تكلمنا على أن الشرع أحكامه نعم في ما هو معروف، نعم لا تكاد تجد حكما إلا وله علة أو تعليل ربما لا نعرفه ولا نقف عليه، ولكن نعلم بأنه لا يخلو من تعليمه. بقي ماذا؟ أن المصالح قد تتزاحم، المصالح التي الشارع يعني يشرع أحكام جلبها وتحصيلها، والمفاسد يشرع أحكام دفعها ودرئها، فالمصالح والمفاسد قد تتزاحم في موضع واحد، بمعنى إما أن تفعل هذه المصلحة وإما أن تضرأها للمفسد، فأيهما إذن أولى بالتقديم؟ قال وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا، دفعا وجلبا على اللف والنصر المرتب، المفاسد تدفع والمصالح ماذا؟ جلب. ميله أي ميل الشارع للراجح منهما، للراجح منهما أي لما كان يعني أكثر وأكبر لآخره، اللي استدل على المصلحة أحيانا وأولا بعد التسليم على قول بأنه لا توجد مصلحة خالصة في الدنيا، خالصة على ما فيها مفسدة ولا شيء قليل، لا يكذب لا يكذب، ومفسدة خالصة لا يوجد فيها ذرة من مصلحة هذا كذلك لا يكذب، إذن الموجود إنما هي مصالح يغلب عليها مصلحة وفيها شيء من مفسدة، أو مفاسد يغلب عليها مفسدة كبيرة جدا وفي أشياء مصلحة، هذه المصلحة القليلة المفسدة لا تذكر معها مغمورة فيه لا حكم لها، وكذلك المصلحة الكبيرة التي غمرت في ضمنها مفسدة صغيرة لا حكم لتلك المفسدة الصغيرة. نعم، إذن هو في المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا ميله للراجح أي يكون للراجح من درء المفسدة وجد المصلحة إذا تعارضا وتزاحما، هنا مثل خلق السماء إذا ذا الأمر بين إحياء النفس وإتلاف المال عليها، إحياء النفس وإتلاف المال عليها، إن كان قال أريد أن أغسلك إن لم تمكنني من هذا المال الذي عندك، نعم فهنا طبعا يعني لا شك أن الواحد ماذا يفعل في هذه الحالة، يعني يدفع المال ويحافظ على نفسه، نعم أو إتلافها وإبقاء المال، إذن فهنا تعارض إحياء النفس وإتلاف المال، أو إتلافها وإبقاء المال، هذا المال لم يتبقى إبقاء الورقة ليس لصاحب المال نفسه، إذن قال فإن إحياء النفس أولى لأنه أرجح من إبقاء المال، إذن فلا يجب شرعا لأن إتلاف ماله من أجل المحافظة على نفسه، واصل.
ومن لفظ الدين ما لا يعتبر لكونه في عكس ريقة الغمر،
هذا الطيب معنى ما قلتم، إذن وفيك ومن لفظ الدين ما لا يعتبر أي لا عبرة له ولا يلتفت إليه لأنه قليل في جنب ماذا يعني المصلحة الكبيرة، ومن لفظ الدين ما لا يعتبر لكونه ما لا يعتبر الالتفات له لا يلتفت إليه لكونه قد انغمر، انغمر من الانغمار اللي هو الماء مثلا يعم مثلا مكان معين يشمله هكذا كذا، ثم صالح المصلحة أحيانا في أمر معين تكون هي الكثير وهي الغالبة والمفسدة يعني لا تكاد تذكر فيه، الشارع لا يلتفت إلى هذه المفسدة الصغيرة، إذا المفسدة المغمورة في المصلحة أي الغالبة عليها المصلحة كمثلا عصر الخمر من العنب، عصر الخمر من العنب فإنها ملغاة لا تعتبر شرعا للمصلحة الناشئة عن غرس العنب أكثر وأعظم، فيأتي مثلا شخص يقول هذا العنب الذي يعني تزرعونه ففيه مثلا مفسدة، مفسدة وإن الناس يتخذون العصر الخمر، نقول هذا المفسدة حتى وإن فعلها بعضهم نعم والعنب على كل حال الناس تنتفع به وتأكله في موائد ونحو ذلك العام. لا نلغي هذه المصلحة الكبيرة التي يكون الناس يأكلونه من أقواشهم وأرزاقهم. نعم، لحجة أن بعض الناس يتخذه ويعصر منه الخبر. نقول أن هذه المفسدة مغمورة في هذه المصلحة الكبيرة جدا. نعم، ولا مثلا شخص يريد يقول مثلا نريد أن نحفر بئرا في الطريق في وسط الطريق على هذا المكان، لأن شخص قال بأن الماء موجود في هذا المكان، نعم، في هذه الطريق، فماذا نفعل؟ قال نحفر بئرا، قال سوف يسقط فيه الناس، قال ولو يسقط فيه الناس. إذا نقول يعني مفسدة يعني هلاك الناس وسقوطهم وترديهم في هذا البئر لأجل هذه المصلحة الصغيرة ويجي الماء، مع الماء ممكن يجي في أماكن أخرى غير هذا الطريق، ولنقول نلغي هذه المصلحة ونعتبر المفسدة فلا نحفر، فلا نحفر لنعتبر هذه المفسدة الكبيرة ونلغي المصلحة الصغيرة المنغمرة في هذه المفسدة الكبيرة. إذن هذا معنى قوله ومن كلب الدين أي المصلحة المفسدة متضاد الدين ما لا يعتبر لا ينتفت إليه لكونه في عكسه قد انغمر. مصلحة القليلة انغمر في مصلحة الكبيرة، أو المصلحة الصغيرة انغمر في مصلحة الكبيرة. إذن إذا وجدنا المصلحة كبيرة جدا في ضمنها هذا بعد التسليم، بعد التسليم أنه لا يوجد مصلحة خالصة إلا ومع شيء من مصلحة ولا تجد مفسدة خالصة. هذا قول على كل حال، ومسألة المصالح الفساد ربما لا تشكل اكتساب، ممكن هكذا أقول، حتى لو كنت شخص لا يتعرض لذكره مصالح الفساد. ابن القيم رحمه الله أطال كلام الشيخ في الإعلام والشاطئ مثل موافقة وكثير من البحوث، ولكن ذلك اخترت كتابين وهما أدب الطلب الشوكاني عليه رحمه الله والقواعد والأصول الجامعة عبد الرحمن بن شوشة الله. من القواعد والأصول الجامعة فقد افتتح بها كتابة، كتاب أول قاعدة فيه هي مسألة ملاء المصالح الخاصة وأن الشرع يراعي، واخترت كتاب أدب الطلب تعرف أنه الطلب لا بد أن يلتفت وينتبه معه ويقرأ أصول الفقه ويقرأ الفقه كذلك، إلى أنه الفقه الذي صاحبه يجهل هذا الباب لا يصلح أن يكون فقيها، لا يصلح أن يكون فقيها. قال وما له تعلق بالأخرى فهو بتقديم لديه أحرى، هكذا. وذلك الله عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قل فيهما إثم كبير، ذكر أنه نعم فيه إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية كانت ممهدة لتحريم الخمر، لتحريم الخمر على أن فيها إثم كبير، ولكن مع ذلك فيها منفعة. هذا الإثم الكبير هو المفسدة العظيمة الكبيرة التي إن غمرت في ضمنها مصلحة قليلة، والعبرة بالمفسدة هذه الكبيرة هنا. فلذلك في الأصل الخمر أن الله عز وجل حرمه تحريما شديدا، حرمه حتى أن الحرم حرمته التحق بها ليس فقط الشارب، بل الشارب وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها وعاصرها إلى آخره، عشرة أشخاص حرموا. بعض الفقهاء يقول الحرام لا يتعلق بذمتين، نقول لا تستجيب لهذا، لا تستجيب لهذا. الحرام لا يتعلق بذمتين، يقول لك مثلا إذا واحد اشترى مثلا يعني شيء محرم سبحانك الله فثمنه يمكن الانتفاع به بالنسبة لغيره، نعم. لأن نقول هو الخمر الله عز وجل حرم منها هذه الأعداد، والربا كذلك، وكاتبيه وشاهدها، شاهديه وكاتبها. إذن ف يعني والله عز وجل قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. إن قال وما له تعلق بالأخرى فهو بتقديم الذي أخرى. إذن ما كان من المصالح يتعلق بالحياة الأخروية فالشارع نعم ماذا يقدمه. ومعلش هل القائدة قلت إن ربما قد يطول من المجلس إذا يتيسر نقلع واحدة ثم نصر جمع الأكمل من هذا بعد الأولى. إذن قلت قواعد والأصول الجامعة كتاب مهم جدا مفيد شيخ عبد الرحمن الناصر السالي. أول قاعدة افتتح بها كتابه هذا هي هذه القاعدة. نعم نعم أمين تفضل. نعم معليش هذا كان فقط أن ينبغي أن يشير على أن المصالح مع المفاسد لها حالات. أن يعني تكون المصالح أغلب هكذا وتارة تكون المفاسد هي الغالبة وهذا حكم واتضح واضح لكن أحيانا تتساوى. ها نعم أحيانا تتساوى المصلحة مع المفسدة. لعلك هذه كلامك هذا المصلحة والمفسدة تتساوى يعني ما في واحد أكبر من الثاني. فهنا نقول إذا تساوت المصالح مع المفاسد فبرء المفاسد أولى من جبنة. واضح لا مصلحة مع المفسدة لها أحوال حالة تكون المصلحة أكبر وتكون المفسدة في قليل منغمر في ضمن المصلحة. فهنا واضح أنها تقدم المصلحة وأحيانا العكس المفسدة هي الكبيرة ومصلحة شيء قليل منغمر في ضمنها فالمفاسد مقدم. فإذا تساوت المصالح والمفاسد ليس هناك شيء كله فهنا نقول برء المفاسد مقدم على المصالح. نعم.
القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يدل لهذه القاعدة
هنا ضمن كأنه يقول بوجود مصلحة خالصة. نعم وهو قول على كل حال قال به من قال به العلم وهو يعني فيه ما فيه من النزاع أشار إليه ابن القيم رحمة الله يحضر الآن الواحد يفتح باب السعادة الإعلام وقيد لأحدهما. نعم واصل.
يدل لهذه القاعدة قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميتر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أما إثمهما فهو في الدين وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع للأبدان وتعظيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيد بعض الأذهان ولذة الشدة المقربة التي فيها كما قال حسان بن ثابت في جاهليته ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها النقاء وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله ولكن هذه المصالح لا توازي مضرتها ومفسدتها الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ولهذا قال وإثمهما أكبر من نفعهما ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على اللذات والخمر تصد عن ذكر الله وتهيج الشر والشجار وتستهلك المال الكثير.
من هذه مفاسدها وهي لا شك لما كان بعضها يتصل بالضروريات. نعم وأما اتصالها بما ذكر من مصالح نحو ذلك فلما كان بعضها يتصل وهو العقل الذي هو مناط التكليف يذهب بها العقل. يعني الإنسان لما يشربها طبعا يعني كما قال حساب التوفي فليشربها فتتركنا ملوكا فأسدا لا ينهني من اللقاء. إذن بمعنى أن هذا الشخص ربما يصير كأنه يرى نفسه بأنه قادر على مواجهة الجيش بنفسه ونحو ذلك من الأحوال التي يصير إليها بعد أن يصرفها. هذه مصلحة لا توازي ما فيها من المساجد العظيمة الكبيرة. نعم صلى الله عليه وسلم.
والخمر تصد عن ذكر الله وتهيج الشر والشجار وتستهلك المال الكثير وتضعف القوة العاملة وتسوق إلى أنواع المعاصي الأخرى إلى غير ذلك مما أفاض العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في ذكر مفاسده. فكل ما أباحه الله ونافع الحلال
كلام بحث رشيد رضا هذا في المنار أنه تتبع المضار التي في الخمر وذكرها العام في المنار.
فكل ما أباحه الله فهو نافع حلال وكل ما حرمه الله فهو ضار وما حرم الله طيبا نافعا إلا من باب العقوبة لمن عدل عن الحلال المأذون فيه.
نعم الله عز وجل لا يحرم الحلال الطيب إلا عقوبة. هذا فرق بين التحريم الواقع في هذه الشريعة والتحريم الواقع في شريعة اليهود والنصارى. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير من أخذهم الربا وأخذهم عنه. إذن هذا التحريم تحريم عقوبة وحرج عليهم وضيق عليهم في معايشهم أن حرم عليهم كذا وكذا 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 من أشياء. وأما التحريم الذي في شريعتنا فهو متعلق نعم ب يعني الحصن علينا ويعني إبعاد لنا عما يفسد أحوالنا. فرق بين التحريم في هذه الشريعة والتحريم الذي كان عند اليهود. نعم أصل.
وما حرم الله طيبا نافعا إلا من باب العقوبة لمن عدل عن الحلال المأذون فيه أو لتضييقهم على أنفسهم فيما أباحه الله لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أهل الكتاب فإنه بظلم منهم حرم عليهم طيبات أحلت لهم فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يحرم علينا شيئا من الطيبات. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله إنه حرم على أهل الكتاب كثيرا من الطيبات التي كانت حلالا عليهم وهذا تحريم العقوبة بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إياهم من الهدى وبأخذهم الربا وقتله عنهم فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل فعاقبهم الله من جلد فعلهم فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه الأمة فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم.
تحريم تنزيه هذا بمعنى ينزههم عن ما يضرهم في دينهم ودنياهم بخلاف التحريم الذي كان واقع على أهل الكتاب. التحريم عاقبهم الله عز وجل ضيق عليهم في كثير من الطيبات حرم عليهم يعني. من البقر والغنم حرمنا عليهم صحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعظم. نعم أشياء حرم الله عز وجل عليهم وهو يريد أن يعاقبهم جزاء ما يعني كان منهم من اعتراض على الشرع والإعلام.
وقال ابن القيم رحمه الله فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم خيانة وحماية. وما أباحه الله مما فيه مفسدة مرجوحة على مصالحه فإن الله عز وجل يشرع لعباده ما يدفع ويزيل الضرر المرجوح في المباح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمر الله ورسوله بما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها خلقت من جن وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تصفح النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فأمر بالتوضأ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورد قوة الشيطانية.
نعم، معنى يشير إلى أن لحم الإبل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوضأ إذا أكله من أكله، نعم، لأنه كما جاء في الحديث خلقت من جن أو من شياطين، هذه مثل الإبل، إبل ما فيها من المضار يمكن إزالته، نعم، بمثل هذا الإنسان إذا أكلها يعيد وضوءه، نعم، يعيد وضوءه إذا أكل من لحم الإبل، ففيها نعم ضرر، لأن كل حال الإبل، نعم، مع أنها في الوقت الحالي الحمد لله يمكن أن يقال لحم الإبل تقريبا ربما هو الوحيد الذي يعني لم يتوصلوا في الحيوانات التي عندنا، لم يتوصلوا إلى مداواته وإدخال بعض العلاجات وبعض الكيماويات وأدوات التي بها يقع التسمين ونحو ذلك، بقي ما زال لحم الإبل لم يعني ينالوه بمثل هذه الأدوية، يعني الدجاج الذي لعبوا به لعبه، والغنم كذلك، وأصناف الحيوانات الإبل ما زالت الآن ماذا لم يصلها الآن فيما نعلم، إلا أن يكون شيء في علفها قليل، نعم، ولكن مع ذلك فيها ما فيها من المضار، هذه المضار قلنا إنما تزال فقط، وهي مضار خفيفة فقط، يعني الإنسان إذا أكل منها فليتوضأ، نعم.
فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورد قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها.
نعم، وهذا وفقنا كل أهل الحكمة الطبية القديمة، كانوا يقولون الغالي من جنس المغتذي، وأن الطبائع تسري في الدماء، الطبائع تسري في الدماء يعني تكشف الدم، فإذا إنسان مثلا لم يستفرغ الدماء التي في الحيوانات وأكل الدم المسفوح طبعا يعني بسرعة سوف تنتقل إليه ماذا؟ طبائع في الحيوانات، وذلك نحن مأمورون شرعا، هذا من محاسن هذا الدين أننا إذا ذبحنا حيوانا نتركه حتى يفرغ من دمه الذي كان فيه، ويبقى إنما هو دم العروق فقط فهو مباح بعد طهي الحيوان، بل ولا يجوز للإنسان أن يجمع حتى ولو دم العروق يعصره عقلك مثلا ويجعل منه كأس يشربه، هو ليس دم مسفوح، ولكن مع ذلك إنما يؤكل تبعا ليس استقلالا، وأما الدم المسفوح فلا يجوز بأي حال، وهو الذي يجري عند الذبح، فيعني الحكمة الطبية القديمة تقول أن الغالي من الغالي من المتغذي من جنس المغتذي، نعم، فإذا كنت مثلا تغذيت على لحم سبع يقول لك سبع أطالب مثلا يعني تأكل فرافرة توقع يوم أيام تكون فيك ماذا طبيعة عدوانية وافتراس ونوع يعني ظلم ونحو ذلك، وهكذا لو تغذيت مثلا على أي حيوان نعم فيه مخالب أو حيوان مثلا فيه أنياب يفتيس بها سوف تنتقل إليك طبائع عبر الدم، تنتقل إليك طبائع عبر الدم، لذلك جاءت هذه الشريعة نعم بهذا الحكم الذي لو تأمل الإنسان يجد نعم أنها فيها ما فيها من تحريم التنزيه كما قال، إنما تحريم التنزيه من أن ينزه العباد عن مثل هذه الطبائع الفاسدة وعن هذا الذي يجيء عبر المأكولات والمشروبات ونحو ذلك.
نعم.
نعم، في حديث على كل حال وإن كان ذنب ضعيف ضعيف أيضاً، لا تسترضعوا أولادكم الحمقاء ونحوه، نعم كذلك، أشك أنه أيضاً إذا كان في الدماء ففي الحليب أولى، نعم، راشد.
والقرآن والسنة مملوءان من الدلالة على احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاها وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاها.
نعم، تفويت ماذا؟ إذا اجتمعت مصلحة ومصلحة، وعلى مصلحة كبيرة وهي مصلحة صغيرة، فلا شك إلا أن نفوس ما مصلحته صغيرة من أجل مصلحة كبيرة، تدافع لا بد من واحدة منهما. نعم.
قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
إذن هذا كذلك من أدلة العلماء على أن المصالح مع المفاسد عند التزاحم عم دائما تقدم المصالح على يقدم ضرء المفاسد على جذب المصالح. السفينة لا شك أن خرقها تخريب، خرقها من فقدها تخريب له. هذا الذي حصل من مفسدة صغيرة مع تحصيل مصلحة كبيرة، نعم، أو خوف مثلا أنهم يأخذونها بالكل، فلا بأس من هذه المفسدة الصغيرة من أجل دفع المفسدة الكبيرة وهي اغتصابها وامتلاكها من الملك الذي يأخذ كل سفينة صالحة. هذا كان يمثلون به لي لحذف النعت وإبقاء المنعوت، كما قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت يقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل. نعم. واصل.
قال والدنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله،
هذا الشارح يقول، الشارح هو خالد بن عثمان محمد، اسمه إبراهيم،
محمد بن إبراهيم
عرفنا. نعم. هذا الشارح يقول: نعم،
قال والدنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله، فصار فعل الخبر من باب دفع أشد الضررين بأخفهما.
نعم. إذن عندنا هذا حال الأحوال تدافع المصالح مثلا، أن أحيانا مفسدة مع مفسدة وأحيانا مصلحة مع مصلحة. إذا المفسدة مع مفسدة ننظر أيهما أعظم وأكبر، إذن فهو الذي ندفعه ولو بإيقاع المفسد الصغير، وهذا هو الحاصل لهذا المثال. نعم.
ومنه يؤخذ فائدة عظيمة وهي إتلاف بعض الشيء لإصلاح باقيه، والأطباء يعملون به، تجده يأخذ من الفخذ قطعة فيصلح بها عيبا في الوجه أو في الرأس أو ما شابه ذلك. وأخذ منه العلماء رحمهم الله أن الوقف إذا دمر وخرب فلا بأس أن يباع بعضه ويصرف ثمنه في إصلاح باقيه.
نعم.
وقال الحافظ العلائي رحمه الله في دليل هذه القاعدة: وأصل هذه القاعدة قصة الحديبية ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ للمشركين على الرجوع عنهم.
إذا الحديبية بعض المسلمين، بعض الصحابة جمع عليهم، رأوا أن في ذلك يعني المسلمين ذلوا وكذا إلى آخره، كمما يعني ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرون. نعم. ماذا في صحيح الحديبية؟ فيها أن المسلمين الصحابة إذا جاءوا إلى المدينة مهاجرين يردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهاليه في مكة، وأن المسلمين إذا جاءوا من مثلا ارتد من المسلمين وذهب إلى مكة لا يرد، لا يلتزم أهل مكة في أن يردوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ورائه ماذا يرى؟ يرى أن هناك بعض الصحابة الذين كانوا مسلمين في مكة ضعاف لا يستطيعون أن يهاجروا، لو كان الأمر على خلاف هذا ممكن تكون فرصة هذه للمشركين الانقضاض عليهم وتعذيبهم وقتلهم ونحو ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم نعم يرى هذا الرأي، وربما بعض الصحابة ما كانوا يروه خفي عليهم. وهكذا كذلك يمكن أن يمثل أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يعطي بعض المؤلفة قلوبهم، يعطيهم من الإبل 100 ونحو ذلك، فيقول مهاجر أنصار يعني غفر الله يعطي هؤلاء ونحن سيوفنا تقطر دما. نعم. لكنهم بعد ذلك علموا بأن هؤلاء إذا أسلموا فربما يسلم ورائهم من يسلم وكذا إلى حين شيء، فاطمأنت قلوبهم. نعم. هذا كان يقع منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان لو بحث من سوف يدون يعني عدد كبير جدا مما ربما لا يكاد أن يحصل. نعم.
وأصل هذه القاعدة قصة الحديبية ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ للمشركين على الرجوع عنهم.
حتى كان بعض أهل السير يقول، أو بعض الصحابة والتابعين يقول أن الفتح الحقيقي هو فتح مكة، يوم أن فتحوها لا الفتح الفتح الحقيقي هو صلح الحديب يعني. صلح الحديب هو الفتح الحقيقي يعني. نعم واصل.
وأن من جاء من أهل مكة مسلما رده إليهم ومن راح من المسلمين إليهم لا يردونه وكان في ذلك إدخال ضيم على المسلمين وإعطاء الدنية بالدين ولذلك استشكله عمر رضي الله عنه لكنه احتمل لدفع مفاسد أعظم منه وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا حاملين بمكة ولا يعرفهم أكثر الصحابة وفي قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين فاقتضت المصلحة احتمال أخف المفسدتين لدفع أقواهما وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم فلما قدر الله تعالى تميز المؤمنون المستضعفون بمكة وخلودهم من بين أظهر المشركين خلط الله تعالى حينئذ رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم على أهل مكة
ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا على أمرنا لمعنى يعني لم يكونوا يعني مندمجين معه أصد
فافتتحوها كما قال تعالى كلمة الآية لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وحديث الأعرابي الذي بان في طائفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله لا تسلموه وتركه حتى قضى دوله ثم أمر بذنوب من ماء فطهر به ذلك الموضع وهو في الصحيحين لأن منعه حالة البول يؤدي إلى مفاسد أشد من بوله في ذلك الموضع من تكفيره من رضع النجاسة في المسجد ومن تنجيس بدنه وثيابه ومن احتباس البول عليه بعد خروج بعضه فيعود عليه بداء يتأذى به ومن الأدلة لقاعدة احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاها ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت جهة الركنين الشاميين
إذن بناء البيت البيت يتعلق الأمر بالكعبة التي يطوف الناس بها اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا قومك حديث عهد بكفر من الأمر يعني إذا تعلق بالكعبة ممكن يقول هذا ما ترك شيء من ما لا وغير حتى الكعبة نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيم الكعبة على قواعد إبراهيم بمعنى هذا الذي اليوم يعني الحجر هكذا ولا حجر إسماعيل كثير من العامة يقول حجر إسماعيل يعتقد أن إسماعيل يكون فيه لا قال حجر إذن هذا الآخر هذا المكان هو في الأصل يعني الكعبة قريش لما قصرت لها النفقة يعني لم تستطع أن تصل لهذا الموضع فيعني اقتصروا بها على ما هي من بنية عليه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم يعني وصلت إلى المكان بالضبط فهذا الحجر يكون يعني هو في نفسه كذلك مبني مرتفع كارتفاع الكعبة إذا معناه أنه تركه تركه خلاص صحيح أن يطوف الإنسان يعني بعده لا إشكال إذن فهذا فيه أن ارتكاب أدنى المفسدتين المفسدتين لا بد منهما ارتكاب أدناهما أولى من أن يعني ترتكب الأعلى منهما واصل
والأعمال أقسامها أربعة باعتبار قاعدة المصالح والمفاسد قال ابن القيم رحمه الله فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدتها فهذه أقسام خمسة منها أربعة تأتي بها الشرائع فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به مقتضية له وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه
هذه أربعة مصلحته خالصة أو راجحة. اثنين، مفسدته خالصة أو راجحة. اثنين أربعة. نعم مصطفى واضح. أربعة. الظاهر القادر. الخامسة اسم الخامس. إذن استواء منع.
وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه وطلب إعدامه، فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة أو تكميلها بحسب الإمكان، وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب الإمكان. فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة. فتنازع العلماء في إمكان وجود أعمال متمحضة في المصلحة. فقال ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب في المسألة إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها بنفسها خالصة.
هل وجود مصلحة خالصة؟ أنا أشار إلى خلاف. نعم.
قال: إذا أريد بالمصلحة الخالصة بأنها بنفسها خالصة من المفسدة لا يتوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، وإن أريد بها المصلحة التي لا يتوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار، إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. وأما احتمال تساوي المصلحة والمفسدة بالأعمال فهذا لا وجود له. قال ابن القيم رحمه الله: إن هذا القسم لا وجود له، إن حصره التقسيم، بل التقسيم إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة. وأما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويان فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه، فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للغالب. وأما أن يتدافع ويتصادم بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع. قال: وشيخنا العلامة العثيمين رحمه الله يرى أنه لو قدر استواء المصلحة والمفسدة فإن المعتبر درء المفسدة احتياطا وتنزها عن الوقوع فيها، وقاعدة المصالح إنما يجري إعمالها فيما حرم تحريم الوسائل. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فيه إباحة
سببه ماذا؟ قمل وربما أحيانا يكون لأجل حكة تقع بسبب أمراض جلدية، فيعني أن الحرير يعني ينفع فيها القمل. نعم معليش محل البحث، يقول إحنا أرني البحث هل القمل لذلك. نعم لا راشد.
قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فيه إباحة لبس الحرير للحاجة كالقمل والحكة والجرح.
الحكة نعم، ولكن القمل أدل. القمل قصته في كعب بن عجرة عندما كان حاجا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتناثر على رأسه، قصة في الصحيحين في عمدة. قال: فما ظننت أن الوجع وصل بك إلى هكذا، فأمر الناس أن يحلق رأسه قبل التحلل. نعم وأن يستجي. نعم غصر.
قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فيه إباحة لبس الحرير للحاجة كالخمر والحكة والجرد سواء في الحضر أو في السفر، وأبيح للحاجة لأن تحريمه من تحريم الوسائل، وهذا الباب قد يباح للحاجة بخلاف ما حرم تحريم المقاصد فلا يباح إلا للضرورة لأنه أغلظ. وهذا الباب قد يباح للحاجة بخلاف ما حرم تحريم المقاصد.
إذن ما حرم تحريم المقاصد لا لغيره بل لنفسه، نعم، فهذا في الحقة لا تبيحه إلا الضرورة، نعم، ما حرم تحريم المقاصد. إذن إذا وقع، وأما ما هو حرم تحريم الوسائل فمجرد الحاجة فقد تكفي في إباحته، نعم. قاصد
فلا يباح إلا للضرورة لأنه أغلظ، وتحريم الحرير لأنه
هذه حقا في نفسها قاعدة، هذه في نفسها قاعدة تجدونها مفصلة ربما في الكتاب نفسه، نعم.
وتحريم الحرير لأنه وسيلة إلى الكبر، ولهذا لما كان تحريم ربا الفضل من باب تحريم المقاصد
الحرير على الرجال، أما عن النساء فلا بأس أن تلبسه المرأة، والحرير سواء كان صناعيا أو قديما، لأنني سمعت بعض الفتاوى بعض المعاصرين يقول هذا الحرير الصناعي، الحرير الصناعي، لأن الحرير أصله يقال أنه يعني تفرزه دودة أو دودة القز، جزء قليل تفرزه، نعم، وهذا بهذا الكمية الموجود الآن في السوق لا يمكن أن يكون من إنتاجها فقط، فيعني هناك حرير صناعي موجود، نعم، قطعا ليس من إنتاج هذه الدولة مهما كانت تنتج فلا يكون من إنتاجها، فقالوا أن هذا ماذا ليس ذلك الحرير فيجوز، نعم، ولكن هو حرير السوق، نعم. لكن هو لباس في الحقيقة هو لباس أصل لا يليق بالرجال، لباس يعني هو ما يليق بصاحبة البيت المرأة، أما الرجل يعني إذا لم طبعا بقي يعني صحيح الحرير لباس فيه صفات الحرير الذي ولو كان من دون القصر فيه صفات من جهة النعومة ومن جهة الأمن واصل.
ولهذا لما كان تحريم ربا الفضل من باب تحريم المقاصد خص بفعل ما تدعو إليه الحاجة منه كالعرايا ونحوها.
العرايا بيع التمر بالرطب أو شراء الرطب بالتمر، الأصل أن الرطب إذا باع بالتمر لا يجوز، لأن الرطب مثلا إذا باعش كيلو بكيلو، كيلو رطب بكيلو تمر، وش معناه؟ معناه بعد قليل إذا يبس هذا الرطب سوف ربما يصير 300 غرام ينقص، معروف أن الرطب ينقص، معنا إذا المدام ينقص ففي حق لا يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وجوز رخصة لمن لا يجوز طبعا الرطب ما عنده بستان من الثمار، فمعيش أن يسد حيو يعني يجي وقت الخريف وما عنده رطب والناس تتفكه بالرطب وتأكل الرطب، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الرطب، نعم، بالتمر الذي عنده التمر تقال يابس فيه، نعم.
ولم يرخص من ربا النسيئة لأنه من تحريم المقاصد،
نعم.
وقبل مثل الذي ذكر أن ربا الفضل تحريم وتحريم
النسيئة، نعم،
وقال تحريم وتحريم المقاصد،
لا مش تحريم ربا الفضل وإنما تحريم بيع رطب بالتمر، لأنه يؤدي إلى الوقوع في ربا الفضل، هو تحريم وسائل. ماذا؟
يعني
هذا كان
تحريم ربا الفضل من باب تحريم المقاصد.
ها؟ معيش عيد العبارة بتفهمونها؟
ولهذا لما كان تحريم ربا الفضل من باب تحريم المقاصد خص بفعل ما تدعو إليه الحاجة منه كالعرايا ونحوها، الشيخ قبل قال وهذا الباب قد يباح للهذا بخلاف ما حرم تحريم المقام.
يعني هو قال باللي ربا الفضل من ربا من تحليل المقاصد ثم هو من ربا من تحليل المقاصد ثم ذكر أنه وهذا ليس ضرورة بالعراء ليس ضرورة بل هو حاجة فقط. فالمفروض أن يقول ربا الفضل ربا يعني تحليل وسائل يباح له يباح له بيع العرائض فيكون حاجة يبقى النظر فقط في المثال فقط. نعم واصل.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المحرمات من الحلية والإباحة مثل الذهب والحرير قد جاءت السنة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهب وربط الأسنان به ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات
من حكة يبقى من أولد فائدة فيما يتعلق بالقمل يعني على بعضكم ممكن يقص عليها الآن إن اللي ذكر الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي ذكر ماذا القمل هذا قمل
واصل
ها
قول
الشارح شكايا
القمل
هكذا قول
الشارح كذلك الشيخ القمل قول الشيخ ناصر في إباحة لبس الحرير للهالك كالقمل والحكة والدم
يعني هذه يستعمل الحرير اللي قبل وصف.
فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج والافتقار إليها ويدل لذلك كذلك الترخيص في بيع العرايض فإن حقيقته بيع مكيل معلوم بمثله أو جنسه غير معلوم الكيل مراعاة لحاجة الناس للرطب. قال ابن القيم رحمه الله وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايض فإنما حرم سد للذريعة أخاف مما حرم تحريم المقاصد. وقال الشاطبي رحمه الله وبيع العرية بخصها تمرا وضرب الدية على العاقلة وما أشبه ذلك وعليه يدل قوله نهى عن بيع ما ليس عندك نهي عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع ما ليس عندك وأرخص بالسلم وكل هذا مستند إلى أصل الحاجية. وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله فإن قال قائل كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل الحاجة فالقاعدة أن المحرم لا يجوز إلا للضرورة لقول الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فهذا إيراد جيد لا شك فيه. الجواب أن نرده بالقاعدة المعروفة عند العلماء وهي أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة لأن المحرمات نوعان محرمات تحريم غاية لذاتها ومحرمات تحريم وسيلة ورب الفضل هل تحريمه تحريم غاية أو وسيلة؟ الجواب يقول العلماء إن تحريمه تحريم وسيلة ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه إن بالربا بالنسيئة وهذه الجملة جملة
حديث من؟
حديث
أسامة بن زيد أسامة بن زيد يعني عن ابن عباس ولا أسامة بن زيد
رضي الله عنه إن بالربا بالنسيئة
من منكم عنده اطلاع على أنه على أبي عباس ولا أسامة بن زيد وعن عباس إنما الربا في النسيئة حاصل.
وهذه الجملة جملة حفظ لأنه قال لا ربا إلا في النسيئة فيقال المراد بهذا الربا الربا الذي هو الغاية أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل إذا بيع الشيء الربوي بجنسه مثاله: لو أسلمت امرأة في بلاد الكفر وخشيت على نفسها الفتنة ولم يكن لها محرم فإنها تسافر لبلاد الإسلام بدون محرم، لأن السفر بدون محرم محرم تحريم الوسائل، تزاحم مع مفسدة بقائها في بلاد الكفر، فرخصنا لها السفر لأجل ذلك بدون محرم. قال البغوي رحمه الله: أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب، أو الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، فيلزمها الخروج من بينهم بلا محرم، وإن كانت وحدها إذا اجترأت ولم تخف الوحدة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يشترط ألا يفوت مصلحة راجحة، فيكون النهي عما فيه مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة، فأما إذا كان فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباحا، فإن هذه المصلحة راجحة على ما قد يخاف من المفسدة، ولهذا يجوز النظر إلى الأجنبية للخدمة لرجحان المصلحة، وإن كان النظر لغير حاجة لم يجوز. وكذلك سفر المرأة مع غير ذي محرم منهي عنه، ويجوز لرجحان المصلحة كسفر عائشة مع صفوان المعطل لما كانت وحدها، وكان سفرها معه خيرا من أن تبقى ضائعة، وكذلك هجرتها بلا محرم كهجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بلا محرم وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الذي ذكر الآن، قال قبل نصنع الأجيزي يعني عبد الله بن أبي زيد أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرني أسامة، إذن ابن عباس هو الذي ينقل عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. وهذا كانت فتوى تنسب إلى ابن عباس أنه كان يقول بها أن الربا إنما يكون في ربا النسيئة فقط.
وهنا سؤال مهم جدا، وهو: ما ضابط الحاجة التي تبيح ما حرم تحريم الوسائل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: احتياج الناس إلى الحيل لا يجدد أحكاما شرعية لم تكن مشروعة قبل ذلك، بل الأحكام مستقرة وجدت تلك الحاجة أم لم توجد، فإن كان الشارع قد جعل الحكم يتغير بتغير تلك الحاجة كان حكما عاما وجدت حاجة ذلك الشخص المعين أو لم توجد، وإن لم يكن جعل لتلك الحاجة تأثيرا بالحكم، فالحكم واحد سواء وجدت تلك الحاجة مطلقة أو لم توجد.
يمكن على كل حال نقتصر على ما سبق قط، أنا إنما جئت بهذا البحث من أجل سيما واكتساب خلف، يعني أهمية هذا الموضوع تكتسب من خلال أن جعله أول قاعدة من القواعد، أن يفتتح بالقواعد لتشبه القرآن المؤلفة. واضح؟ يفيد أن يعني والذي يقرأ الفقه ويشتغل به، نعم، ويدنى على الأحكام الفقهية، لا بد أن يكون دائما مصحوب بهذه القاعدة موجودة معه، أن الشريعة، شريعة الإسلام، مبنية على جلب المصالح وضبط المفاسد. نعم. وهذا إن شاء الله سوف، يعني إن شاء الله أقصر منه، نتركه لحصة الغد إن شاء الله تعالى. كلام ذكر الشوكاني نفيس، هو بمعنى هذا الكلام الذي ذكر، لأن هذا فيه شيء من اتساع والتمثيل، نعم، هنا يعني ذكره باختصار، وهذا لأن هذا الكتاب العقائد إنما هو كتاب من كتب الشوكاني النفيس المهمة، كذلك تسمى أدب الطلب ومنتهى العرب، وهو إن شاء الله من برنامجنا، من برنامجنا في القراءة. معلش لك ابغى تعطي الموضوع. ابو بكر صح الابيات.
لا تنسى
قلنا أن كلمة التكليف سعود التكليف من كلف وهو مصدر مقيس إذن فهو مصدر مقيس على ابن مالك وفعل جعل له التفعيل حيث خلا لله يتنع إذن فكلف من فعل نعم فإذا المصدر المقيس هو التفعيل كلف يكلف تكليفا نعم إذن حيدر التكليف قلنا أنها لفظة لم ترد في الشرع إلا من على وجه النفي ولكنه شائع عند الأصوليين أن يقولوا التكليف والمكلف وخطاب التكليف ونحو ذلك إذن قال القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق وهو على العموم والإطلاق في الناس والأزمان والآفاق نعم علي ما مراد هذا ليش هو على العموم لا بالتالي وهو على العموم وهو أي
وهو على
التكليف نعم إذن نعم نعم إذن نعم إذن التكليف عام لجميع الناس في جميع الأزمنة وفي جميع كذلك الأمثلة هو ولا يستثنى منه أحد في زمان أو في مكان دون مكان آخر إذن فالله عز وجل أراد للعباد أن يخرجوا عن داعية الهوى واتباع النفس وإملاءاتها إلى أن يستمعوا بأوامر ربهم سبحانه وتعالى خالقهم وراجعهم إذن قال وشرعه لقصد أن يقيم مصالح الخلق لأنه قصده وشرعه لقصد أن يقيم مصالح الخلق لتستقيم أمين
يعني أن الفضل من شرع الله عز وجل أن يقيم مصالح خلقه في أن يتعاملوا أن يصلحوا ذات بينهم ويتعاملوا بينهم في معاملاتهم بالعالم
نعم إذن إنما شرع الله عز وجل ما شرعه من الأحكام سواء كانت أوامر أو نواه أمر المناهي نعم إنما ليست التعنيس عليهم وإنما مراعاة لمصالحهم فنعتقد أن كل ما أمر الله عز وجل به ففيه مصلحة علمنا أو لم نعلم وأن كل ما نهى عنه ففيه مفسدة علمناها أو لم نعلمها فالله عز وجل من أسمائه تبارك وتعالى الحكيم نعم إذن قال وشرعه لقصد أن يقيم مصالح الخلق هذه المصالح التي كنا نتكلم فيها سابقا ونقول المصالح تكون ضرورية وتكون حاجية وتكون تحسين يعني ما أمر الله عز وجل منها قد يتعلق بالمصالح الضرورية صاحب ضروري التي هي في خمسة وهي الحفاظ على الدين على النفس على المال على العرض على الأخذ على المسلم. إذن فهذه تسمى ماذا؟ مصالح ضرورية. ضرورية ماذا لا تقوم الحياة إلا بها. لو أنها مثلا لم تأتي شرائع وأحكام إذن الحفاظ عليها لعش الناس في تهارب فيقضي بعضهم على بعض وحتى يعني نكون في حالة من 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 التهارب وقفل وما إلى ذلك من الأحوال الذي ربما يعني يتعذر معه الحياة على وجه الأرض. ثم معها كذلك المصالح الحاجية. نعم الحاجية التي هي مكملة لم تبلغ الحاجة فيها إلى يعني مبلغ الضرورة ولكنها حاجية تحتاج وجدت في عين المكلفين في معاشهم وفي أمورهم وكذلك اعتبار التحسينيات. نعم إذن الشرع راعى هذه المصالح أم قال أمر ونين باعتبار الأجل وقد يكون باعتبار الأجل من حيث سعيهم الأخرى تأتي لا جهة الأهواء. إذن هذه المصالح ليس مراد بها ماذا؟ نعم معليش ربما اليوم نكتفي فقط بقراءة خمس أبيات لأنه أحضرت على كل حال خصوصا بالنسبة لموضوعنا كتابين مهمين لنقرأ منهما. نعم نعم الخير نعم تفضل نعم بيت الأول
أشعار حتى يستقفوا بالعبودية لله ويقيموا في حضرته آمين من الهوى قول
حضرته هنا قلت عند ماذا؟ بيت الأول قصد بيت الأول يعني نعم قال ويقبل على عباد الله سبحانه حتى يتصفوا بالعبودية لله ويقيموا في حضرته آمنين من الهوى والشيطان. ربما كلمة حضرته كلمة حقا لا يستعملها إلا مشهورة عن الصوفية فقط مشهورة عن الصوفية ربما السلاح من السلاحاته نعم لكن غير الصوفية أهل السنة لا تكاد تسمع بطول عنها لأن كان يتركها لا يستعملها فقط.
في قولي قال وهو على العموم بإطلاق كيف الناس والأزمان والأخر لماذا خصص يعني العموم بالناس بإطلاق الأزمنة والأخر
كيف خصص العموم بالناس
يعني قال بأنه عام في الناس ومطلق في الأزمان والأخر كيف اللغتين
هذا من الشرح ولا ماذا
شرحنا قال هو عام في الناس ومطلق في الأزمان والأثر
على العموم في الناس عم ممكن يجي أن العموم يتناولوا عموم أفرادهم وأما الأزمنة فالزمان كأنه ربما يناسب أن يطلق كلمة مطلق قد يكون هذا نعم عن جمال
أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأظهر له لشيخنا والسامعين وكم دليل للعقول واضح على انتباه الشرع للمصالح.
نعم إذن قال رحمه الله تعالى وهو كأنه يواصل بيان أن الأحكام الشرعية شرعت لمصالح العباد ولا يكاد يكون هناك حكم من الأحكام الشرعية إلا وهو نعم أحيانا يصرح عقبه بالحكمة أو التعليل العلة. قلنا أن هذا بحث طويل إن هناك على كل حال ما قالوا أن أفعال الله عز وجل غير مغير ليس لها علة إنما هي محض المشيئة شاء تبارك وتعالى أن يفعل كذا وكذا ولهم كلام. وهذا خصوصا في مثبتة المتكلمين معنى المتكلمين الذين يسمون ربما في بعض الكتب الفقه يسمونهم الصفاتية كالماتريدية والكلابية والأشاعرة هؤلاء خصوصا لهم كلام في مسألة العلة. نعم وهم ربما لعلهم غلوا في كما هي عادة خصوصا الأشاعرة في الرد على المعتزلة المعتزلة الذين قالوا أن أفعال الله عز وجل يعني كلها لمصلحة، بل قالوا يجب على الله عز وجل ماذا؟ فعل الأصلح هكذا يعني، وكأنهم وقفوا على النقيض من ذلك. وبخلاف كذلك أيضا من ينفي القياس، فيعني معقول أنه لا يقول بالتعليل، لكن الذين يقول يثبتوا القياس ومع ذلك ينفون التعليل سوف يتناقضون تناقضا عجيبا. نعم، ولعل هذا هو الذي سوف نطلع عليه في البحث الذي يعد إسماعيل. نعم، قال وكم دليل للعقول، وكم دليل للعقول واضح، دليل مقصود بالدليل الشرعي ولكنه واضح للعقول، بمعنى تدرك العقول ليس دليل عقلي، لا دليل شرعي. وكم ذلك مقولنا استفهامي ولا خبري؟ خبري. إذن وكم دليل للعقول، ودليل ماذا نعيبها؟ دليل هكذا نظر لماذا؟ نظر لماذا؟ مجرور بمن؟ بمن مقدر؟ مجرور بمن مقدر؟ ولماذا لا تكون كما هي نفس المبتدا؟ المبتدا كما هي نفس المبتدا، كم نقول انه اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدا. اذن دليل مجرورة بمن؟ بمن المقدرة في هذا المحل، خلاف اللي من قال انها مجرورة بالاضافة، القول الاخر قال اذا مجرورة بالاضافة، لكن القول الراجح ان شاء الله انها مجرورة بمن مقدرة، اي تخذي كلام وكم من دليل. نعم، قال وكم دليل للعقول واضح، معناها تدركه العقول في كثير من الأحكام الشرعية، سواء كانت نص من كتاب الله عز وجل أو حديثا صحيحا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح، معنى أن الشرع يلتفت إلى مصالح العباد. نعم، هذا ربما يعني نجده في بعض النصوص التي سوف تذكر في المسائل إن شاء الله، فيما تذكر أحيانا في معرض امتنان، امتنان الله عز وجل على عباده، ولذلك تعلم كثير من الأحكام التي كلفهم بها. قال مما أتى في محكم التنزيل، مما أتى في محكم، وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح، مما أتى، مما أتى. أحمد ماذا ما هذه ماذا تكون موصولة أو حرف إذا فهي موصولة اسمي، مما أتى في محكم التنزيل في معرض المنة والتعليل. إذن فهذا كأنه بيان لما تقدم أنه مما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما يذكر في معرض، أي في موضع، في معرض المنة، يمن الله عز وجل على عباده، الله تبارك وتعالى أن يمن على عباده، ولكن لا يجوز للعباد أن يمنوا على بعضهم البعض، ولا على الله عز وجل، يمنون عليه أن يسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، المن بمعنى أن الإنسان يعطي الصدقات ثم من الذي يذكرها لبعض المغافل لعله أن يجد مقابل لها ونحو ذلك، إن فهذا مبطل، مبطل للصدقات. نعم، إذن ولكن الله عز وجل يمن على عباده لأن الفضل كله لله عز وجل. نعم، إذن قال في معرض المنة أن يمن عليهم أن هداهم أن يسر لهم أن يرفع عنهم الحرج أن كذا كذا إلى آخره. كثير ما في الأحكام الشرعية يعني مصدرة ربما بعض الأدوات واضحة صريحة في التعديل، هل في معرض المنة والتعديل. نعم، التعديل واضح من أجل ذلك يسمى على بني إسرائيل لا يكون علمه أن حرج ليقضي الله أمام كان خير إلى آخره. وقال كقوله
إلا يريد الله ويعذبه ذلك مقتضى،
كقوله تعالى إلا يريد الله، كقوله جل جل هذه جل مضارعه ماذا؟ ها؟ يجل بفتح هكذا بالكسر يجل يجل يعني عظما جل يجل بالكسر ضعف لازم ضعف لازم ذكرناه بنفسنا بكتب على فعله النيابة ها؟ لا ذكرناه في النيابة نيابة فعل عن فاعل نيابة فعل فعل بالفتح الفعل فعله جلال جلال مضارعه يجل بالسخر ذكرناه أخواته جل قل عز دق رق خف وقلنا أن الوصف هنا على وزن فعيل فإذا هي الأصل فيها فاعلة ولكن لما لم يتأثر مضاعف من فاعلة نابت فعلى عن فاعلة هذا بعيد هذا من فضل الله نعم قال كقوله جل يريد الله جل إذن بمعنى العظمة إن هناك جل على كل حال بمعنى جلا ارتحل إن جل بمعنى عظمة كقوله جل يريد الله أي يشير إلى الآية التي هي هكذا العم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا إنما ذكره في معرفة ذلك يعني ما وضع الله عز وجل عن المريض وعن المسافر كذلك من 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 الصوم وأنه يستلزم رمضان هذا بعد خبر كان منكم مريض وعلى سبيل فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم هذا تعليل للحكم هذه طبعا علة نعم إذن كقوله جل يريد الله غالبه ذلك مقتضاه أي غالب النصوص هكذا تقتضي أن تكون يعني إذا وردت بهذه الصيغة تفيد أنها أن الأحكام معللة نعم غالبه أي غالب التكليف والأكثر في الأحكام التكليفية أنها تقتضي التعليل بالمصالح نعم قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين إذا لا يكون للناس على الله حجة على الرسول من لا يكون للناس هذا واضح أي واحد يسمعه يعرف أن هذا تعليل للحكم السابق يعني رسلا مبشرين ومنذرين بعض الأخرى مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول هذه الآية على كل حال عمدة أول على
تطبي على من قال جزيلة
أو لا رسالة لمن سيدنا رحمه الله كثير ما كنت أشير إليها ثم يعني قاعدة في الاكتفاء بالرسول في الاكتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاستغناء به عن غيره نعم هكذا فلما نستخدم الرسالة رسالة خوش مطبوعة وقد حق الشيخ عبد الجماعة شرح الشيخ عبي نعم رسالة نفيسة مهمة جدا سيما والشخص متجد ويريد قاعدة الرد على من قال بأنه يجب على الناس التزام مذهب معي اعتمد اعتماد كبير جدا على مدلول هذه الآية في بحث هذه الرسالة رسالة صغيرة جدا قال كقوله جل يريد الله نعم غالبه ذلك مقتضى ومن ذلك رسلا مبشرين ومنذرين إن لا يكون للأولي أن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة ماذا تعرف رحمة ماذا تعرف رحمة فعل أجل فعل أجل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عادي جدا وصلناه كذلك في باب موضعه من الفئة أن التفريق قد يكون احتلال حال أحيانا والفاعل والمفعول من العامل الذي قبل لا يفرغ للعمل اتباع بعدها قد يكون في المطلق يكون في الاسم قد يكون فاعلا قد يكون ما قام الا زيد ما ضربت الا زيدا ما قلت الا اجلالا مثلا وما ارسلناك الا ان تقول رحمه ورحمه فعليه ما معنى فعليه والذي جاء تعليلا للفعل جاء تعليلا كما قال عبيد قال هو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل إذن فوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن ليبلوكم أيكم ليبلوكم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل على كذلك أيضا تعليل الحكم نعم إلى آخر ذلك واصل
وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا ميله للرابح
نعم إذا تزاحمت في حالة تزاحم إذن الآن تكلمنا على أن الشرع أحكامه نعم في ما هو معروف نعم لا تكاد تجد حكما إلا وله علة أو تعليل ربما لا نعرفه ولا نقف عليه ولكن نعلم بأنه لا يخلو من تعليمه بقي ماذا؟ أن المصالح قد تتزاحم المصالح التي الشارع يعني يشرع أحكام جلبها وتحصيلها والمفاسد يشرع أحكام دفعها ودرئها فالمصالح والمفاسد قد تتزاحم في موضع واحد بمعنى إما أن تفعل هذه المصلحة وإما أن تضرأ هذه المفسدة فأيهما إذن أولى بالتقديم قال وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا دفعا وجلبا على اللف والنصر المرتب المفاسد تدفع والمصالح ماذا؟ تجلب ميله أي ميل الشارع للراجح منهما للراجح منهما أي لما كان يعني أكثر وأكبر الأخير اللي استدل على المصلحة أحيانا وأولا بعد التسليم على قول بأنه لا توجد مصلحة خالصة في الدنيا خالصة بعد ما أكثر استدل وشيء قليل لا يكذب ومفسدة خالصة لا يوجد فيها ذرة من مصلحة هذا كذلك لا يكاد يكون إذن الموجود إنما هي مصالح يغلب عليها مصلحة وفيها شيء من سدى أو مفاسد يغلب عليها مفسدة كبيرة جدا وفيها شيء مصلحة هذه المصلحة القليلة في المفسدة لا تذكر معها مغمورة فيها لا حكم لها وكذلك المصلحة الكبيرة التي غمرت في ضمنها مفسدة صغيرة لا حكم لتلك المفسدة الصغيرة نعم إذن هو في المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا ميله للراجح أي يكون للراجح من درء المسألة وجد مصلحة إذا تعارضا وتزاحما هنا مثل خلق السماء إذا ضاق الأمر بين إحياء النفس وإتلاف المال عليها إحياء النفس وإتلاف المال عليها الإنسان قال اغسلك إن لم تمكنني من هذا المال الذي عندك نعم وهنا طبعا يعني لا شك أن الواحد ماذا يفعل في هذه الحالة يعني يدفع المال ويحافظ على نفسه نعم أو إتلافها وإبقاء المال إذن فهنا تعارض إحياء النفس وإتلاف المال أو إتلافها وإبقاء المال هذا المال لم يصبح إبقاء الورقة ليس لصاحب المال نفسه نعم إذن قال فإن إحياء النفس أولى لأنه أرجح من إبقاء المال إذن فلا يجب شرعا لأن يتلف ماله من أجل أن يحافظ على مسجدنا واصل
ومن لفظ الدين ما لا يعتبر لكونه في عكسه قد الغمر
هذا الطيب معنى ما قلت إذن وفيك ومن لفظ الدين ما لا يعتبر أي لا عبرة له ولا يلتفت إليه لأنه قليل في جنبي ماذا يعني المصلحة الكبيرة ومن لفظ الدين ما لا يعتبر لكونه ما لا يعتبر الالتفات له لا يلتفت إليه لكونه قد انغمر من الانغمار اللي هو الماء مثلا يعم مثلا مكان معين يشمله هكذا كذا ثم صالح مصلحة أحيانا في أمر معين تكون هي الكثير وهي الغالبة والمفسدة يعني لا تكاد تصرفه الشارع لا يلتفت إلى هذه المفسدة الصغيرة لها إذا المفسدة المغمورة في المصلحة أي الغالبة عليها المصلحة كمثلا عصر الخمر من العنب عصر الخمر من العنب فإنها ملغاة لا تعتبر شرعا لأن المصلحة الناشئة عن غرس العنب أكثر وأعظم فيأتي مثلا شخص يقول هذا العنب الذي يعني تزرعونه ففيه مثلا مفسدة وإن الناس يتخذون العصر الخمر نقول هذا المفسدة حتى وإن فعلها بعضهم نعم والعنب على كل حال الناس تنتفي به وتأكله في الموائد ونحو ذلك العام لا نلغي هذه المصلحة الكبيرة التي يكون الناس يأكلونه من أقواتهم وأرزاقهم نعم لحجة أن بعض الناس يتخذه ويعصر منه الخبر نقول أن هذه المفسدة مغمورة في هذه المصلحة الكبيرة جدا نعم ولا مثلا شخص يريد يقول مثلا نحن نريد أن نحفر بئرا في الطريق في وسط الطريق على هذا المكان جاءنا شخص وقال بأن الماء موجود في هذا المكان نعم في هذه الطريق فماذا نفعل؟ قال نريد أن نحفر بئرا فسوف يسقط فيه الناس قال ولو يسقط فيه الناس إذا نقول يعني مفسدة يعني هلاك الناس وسقطهم وترديهم في هذا البئر لإجل هذه المصلحة الصغيرة وإجل الماء مع الماء ممكن في أماكن أخرى غير هذا الطريق إذا نقول نلغي هذه المصلحة ونعتبر المفسدة فلا نحفر لن نعتبر هذه المفسدة الكبيرة ونلغي المصلحة الصغيرة المنغمرة في هذه المفسدة الكبيرة إذن هذا معنى قوله ومن لفظ الدين أي المصلحة المتضاد الدين ما لا يعتبر لا ينتفت إليه لكونه في عكسه قد انغمر مصلحة القليلة انغمر في مصلحة الكبيرة أو المصلحة الصغيرة انغمر في مصلحة الكبيرة إذن إذا وجدنا المصلحة كبيرة جدا في ضمنها هذا بعد التسليم بعد التسليم أنه لا يوجد مصلحة خالصة إلا ومع شيء من المصلحة ولا تجد مفسدة هذا قول على كل حال ومسألة المصالح الفاسدة ربما لا تشكل اكتساب ممكن هكذا أقول حتى وكتب الشخص لا يتعرض لذكره مصالح الفاسدة ابن القيم رحمه الله أطال كلام في الإعلام والشاطئ في الموافقة وكثير من البحوث ولا كذلك اخترت كتابين وهما أدب الطلب الشوكاني عليه رحمه الله والقواعد والأصول الجامعة عبد الرحمن بن شوشة من القواعد والأصول الجامعة فقد افتتح بها كتابه كتابه أول قاعدة فيه هي مسألة ملاء المصالح الخاصة وأن الشرع يراعي واخترت كتاب أدب الطلب تعرفون أنه الطلب لا بد أن يلتفت وينتبه نعم ويقرأ أصول الفقه ويقرأ الفقه كذلك إلى أنه الفقه الذي صاحبه يجهل هذا الباب لا يصلح أن يكون فقيها لا يصلح أن يكون فقيها قال وما له تعلق بالأخرى فهو بتقديم لديه أحرى هكذا وذلك الله عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ذكر أنه نعم فيه إثم كبير ومنافع للناس هذه الآية كانت ممهدة لتحريم الخمر على أن فيها إثم كبير ولكن مع ذلك فيها منفعة هذا الإثم الكبير هو المفسدة العظيمة الكبيرة التي انغمرت في ضمنها مصلحة قليلة والعبرة بالمفسدة هذه الكبيرة هنا لذلك في الأصل الخمر يعني بعض ذل حرمه حرمه تحريما شديدا حرمه حتى أن الحرم حرمته التحق بها ليس فقط الشارب بل الشارب وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها وعاصرها إلى آخر عشرة أشخاص حرموها. بعض الفقهاء يقول الحرام لا يتعلق بذمتين، نقول لا تستجيب لهذا، لا تستجيب لهذا. الحرام لا يتعلق بذمتين، يقول لك مثلا إذا واحد اشترى مثلا يعني شيء محرم سبحان الله فثمنه يمكن الانتفاع به بالنسبة لغيره معه، لأن نقول هو الخمر الله عز وجل حرم منها هذا العدد والربا كذلك وكاتبيه وشاهدها شاهديه وكاتبها. إذن يعني والله عز وجل قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. إن قال وما له تعلق بالأخرى فهو بتقديم الذي أخرى، إذن ما كان من المصالح يتعلق بالحياة الأخروية فالشارع نعم ماذا يقدمه. ومعلش هذه القاعدة قلت إن ربما قد يطول من يزيد إذا يتيسر نقلع واحدة ثم نصفر جمع الأكمل من هذا القاعدة الأولى. إذن قلت قواعد والأصول الجامعة كتاب مهم جدا مفيد الشيخ عبد الرحمن الناصر السالم أول قاعدة افتتح بها كتابه هذا هي هذه القاعدة. نعم نعم أمين تفضل. نعم معليش هذا كان فقط ينبغي أن يشير على أن المصالح مع المفاسد لها حالات، أن تكون المصالح أغلب هكذا وتارك تكون المفاسد هي الغالبة وهذا حكمه اتضح واضح، لكن أحيانا تتساوى نعم اثنين تتساوى المصلحة مع المفسدة، لعلك هذه كلامك هذا المصلحة والمفسدة تتساوى يعني ما في واحد أكبر من الثاني، فهنا نقول إذا تساوت المصالح مع المفاسد فبرء المفاسد أولى من جدنا واضح لله. مصلحة مع المفسدة لها أحوال حالة تكون المصلحة أكبر وتكون المفسدة في قليل منغمر وفي ضمن المصلحة فهنا واضح أنها تقدم فيها، وأحيانا العكس المفسدة الكبيرة ومصلحة شيء قليل منغمر في ضمنها فالمفاسد مقدم. فإذا تساوت المصالح والمفاسد ليس هناك شيء أكبر من الآخر، فهنا نقول برء المفاسد مقدم على المصالح. نعم.
القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يدل لهذه القاعدة قوله تعالى
ظنًا كأنه يقول بوجود مصلحة خالصة. نعم وهو قول على كل حال قال به من قال به العلم، وهو يعني فيه ما فيه من النزاع أشار إليه ابن القيم رحمه الله يحضروا الآن هو في مفتاح باب السعادة الإعلام وقيد لأحدهما. نعم واصل.
يدل لهذه القاعدة قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميتر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع للأبدان وتعظيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيد بعض الأذهان ولذة الشدة المقربة التي فيها كما قال حسان بن ثابت في جاهليته ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها النقاء، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرتها ومفسدتها الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على اللذات، والخمر تصد عن ذكر الله وتهيج الشر والشجار وتستهلك المال الكثير.
من هذه مفاسدها وهي لا شك لما كان بعضها يتصل بالضروريات، نعم، وأما اتصالها بما ذكر من مصالح نحو ذلك فلما كان بعضها يتصل وهو العقل الذي هو مناط التكليف يذهب بها العقل. يعني الإنسان لما يشربها طبعا يعني كما قال حساب ثلاثية فليشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهني هنا اللقاء، نعم، إذن بمعنى أن هذا الشخص ربما يصير كأنه يرى نفسه بأنه قادر على مواجهة الجيش بنفسه ونحو ذلك من الأحوال التي يصير إليها بعد أن يصرفها معه. هذه المصلحة لا توازي ما فيها من المساجد العظيمة الكبيرة. نعم، نعم، صلى الله عليه وسلم. واصل.
والخمر تصد عن ذكر الله وتهيج الشر والشجار وتستهلك المال الكثير وتضعف القوة العاملة وتسوق إلى أنواع المعاصي الأخرى إلى غير ذلك مما أفاض العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في ذكر مفاسده. فكل ما أباحه الله فهو نافع الحلال.
كلام بحث رشيد رضا هذا في المنار أنه تتبع المضار التي في الخمر وذكرها العام في المنار. نعم،
فكل ما أباحه الله فهو نافع حلال، وكل ما حرمه الله فهو ضار، وما حرم الله طيبا نافعا إلا من باب العقوبة لمن عدل عن الحلال المأذون فيه.
نعم، الله عز وجل لا يحرم الحلال الطيب إلا عقوبة، وهذا فرق بين التحريم الواقع في هذه الشريعة والتحريم الواقع في شريعة اليهود والنصارى. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير من أخذهم الربا وأخذهم عنه. إذن هذا التحريم تحريم العقوبة، وحرج عليهم وضيق عليهم في معايشهم أن حرم عليهم كذا وكذا 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 من أشياء. وأما التحريم الذي في شريعتنا فهو متعلق نعم ب يعني حصن علينا ويعني إبعاد لنا عما يفسد أحوالنا. فرق بين التحريم في هذه الشريعة والتحريم الذي كان عند اليهود. نعم،
وما حرم الله طيبا نافعا إلا من باب العقوبة لمن عدل عن الحلال المأذون فيه أو لتضييقهم على أنفسهم فيما أباحه الله لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أهل الكتاب، فإنه بظلم منهم حرم عليهم طيبات أحلت لهم، فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يحرم علينا شيئا من الطيبات. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إنه حرم على أهل الكتاب كثيرا من الطيبات التي كانت حلالا عليهم، وهذا تحريم عقوبة بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إياهم من الهدى وبأخذهم الربا وغفله عنهم، فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل فعاقبهم الله من جلد فعلهم، فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه الأمة فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم.
تحريم تنزيه هذا بمعنى ينزههم عن ما يضرهم في دينهم ودنياهم، بخلاف التحريم الذي كان واقع على أهل الكتاب. حليم عاقبهم الله عز وجل، ضيق عليهم في كثير من الطيبات حرم عليهم من البقر والغنم حرم لا عليهم صحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو مختلطا بعظم، نعم أشياء حرم الله عز وجل عليهم، وهو يريد أن يعاقبهم جزاء ما يعني كان منهم من اعتراض على الشرع والإعلام.
وقال ابن القيم رحمه الله: فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة، فإنه تحريم خيانة وحماية، وما أباحه الله مما فيه مفسدة مرجوحة على مصالحه، فإن الله عز وجل يشرع لعباده ما يدفع ويزيل الضرر المرجوح بالمباح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمر الله ورسوله بما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل، فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها خلقت من جن. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تصفه النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورد قوة شيطانية.
نعم، معنى يشير إلى أن لحم الإبل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوضؤ إذا أكله من أكله، نعم، لأنه كما جاء في الحديث خلقت من جن أو من شياطين. هذه مثل الإبل، إذن ما فيها من المضار يمكن إزالته، نعم، بمثل هذا الإنسان إذا أكلها يعيد وضوءه، نعم، يعيد وضوءه إذا أكل من لحم الإبل، ففيها نعم ضرر، لأن كل حال الإبل، نعم، مع أنها في الوقت الحالي الحمد لله يمكن أن يقال لحم الإبل تقريبا ربما هو الوحيد الذي يعني لم يتوصلوا في الحيوانات التي عندنا، لم يتوصل إلى مداواته وإدخال بعض العلاجات وبعض الكيماويات وأدوات التي بها يقع التسمين ونحو ذلك، بقي مازال لحم الإبل لم يعني ينالوه بمثل هذه الأدوية، يعني الدجاجة لعبوا به لعبا، والغنم كذلك، وأصناف الحيوانات الإبل مازالت الآن ماذا لم يصلوا الآن فيما نعلمه، إلا أن يكون شيء في علفها قليل، نعم، ولكن مع ذلك فيها ما فيها من المضار، هذه المضار قلنا إنما تزال فقط، وهي مضار خفيفة فقط، يعني الإنسان إذا أكل منها فليتغطى، نعم.
فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورد قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها.
نعم، وهذا وفقنا كل أهل الحكمة الطبية القديمة، كانوا يقولون الغاري من جنس المغتذي، وأن الطبائع تسري في الدماء، الطبائع تسري في الدماء يعني تمشي في الدم، فإذا إنسان مثلا لم يستفرغ الدماء التي في الحيوانات وأكل الدم المسفوح طبعا يعني بسرعة سوف تنتقل إليه ماذا؟ طبائع في الحيوانات، ولذلك نحن مأمورون شرعا، هذا من محاسن هذا الدين أننا إذا ذبحنا حيوانا نتركه حتى يفرغ من دمه الذي كان فيه، ويبقى إنما هو دم العروق فقط، فهو مباح بعد طهي الحيوان، بل ولا يجوز للإنسان أن يجمع حتى ولو دم العروق يعصره هكذا مثلا ويجعل منه كأس يشربه، هو ليس دم مسفوح، ولكن مع ذلك إنما يؤكل تبعا ليس استقلالا، وأما الدم المسفوح فلا يجوز بأي حال، وهو الذي يجري عند الذبح. فيعني الحكمة الطبية القديمة تقول أن الغاذي من الغاذي من المتغذي من جنس المغتذي، نعم، فإذا كنت مثلا تغذيت على لحم سبع يقول لك سبع أطالك يعني تأكل فرافرة توقع يوم أيام تكون فيك ماذا طبيعة عدوانية وافتراس ونوع يعني ظلم ونحو ذلك، وهكذا لو تغذيت مثلا على أي حيوان نعم فيه مخالب أو حيوان مثلا فيه أنياب، أنياب يستيس بها سوف تنتقل إليك طبائع الدم عبر الدم، تنتقل إليك طبائع عبر الدم. لذلك جاءت هذه الشريعة نعم بهذا الحكم الذي لو تأمل الإنسان يجد نعم أنها فيها ما فيها من تحريم التنزيه كما قال، إنما تحريم التنزيه من ينزه العباد عن مثل هذه الطبائع الفاسدة وعن هذا الذي يجيء عبر المأكولات والمشروبات ونحو ذلك. نعم في حديث لكل حال وإن كان هذا ضعيف ضعيف لا تسترضعوا أولادكم الحمقاء ونحوه. نعم كذلك أشك أنه أيضا إذا كان في الدماء ففي الحليب أولى. نعم راشد.
والقرآن والسنة مملوءان من الدلالة على احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاها وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاها.
نعم تفويت ماذا إذا اجتمعت مصلحة ومصلحة وعلى مصلحة كبيرة وهي مصلحة صغيرة، فلا شك أن لا نفوت ما مصلحته صغيرة من أجل مصلحة كبيرة، تدافع لا بد من واحدة منهما. نعم
قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
إذن هذا كذلك من أدلة العلماء على أن المصالح مع المفاسد عند التزاحم نعم دائما تقدم المصالح على يقدم ضرء المفاسد على جلب المصالح. السفينة لا شك أن خرقها تخريب، خرقها بمعنى فقدها تخريب له. هذا الذي حصل من مفسدة صغيرة مع تحصيل مصلحة كبيرة نعم أو خوف مثلا أنهم يأخذونها بالكل، فلا بأس من هذه المفسدة الصغيرة من أجل دفع المفسدة ماذا الكبيرة وهي اغتصابها وامتلاكها من الملك الذي يأخذ كل سفينة صالحة صالحة. هذا كان يمثلون به لي لحذف النعت وإبقاء المنعوت كما قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت يقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. نعم واصل.
قال والدنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله
هذا الشارح يقول الشارح هو خالد بن عثمان محمد اسمه إبراهيم
محمد بن
إبراهيم عثمان نعم هذا الشارح يقول نعم
قال والدنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله فصار فعل الخضر من باب دفع أشد الضررين بأخفهما.
نعم إذن عندنا هذا حال الأحوال تدافع المصالح المفسدة، أحيانا مفسدة مع مفسدة وأحيانا مصلحة مع مصلحة. إذا المفسدة مع مفسدة ننظر أيهما أعظم وأكبر، إذن فهو الذي ندفعه ولو بإيقاع المفسدة الصغيرة، وهذا هو الحاصل لهذا المثال معنا.
ومنه يؤخذ فائدة عظيمة وهي إتلاف بعض الشيء لإصلاح باقيه، والأطباء يعملون به، تجده يأخذ من الفخذ قطعة فيصلح بها عيبا في الوجه أو في الرأس أو ما شابه ذلك. وأخذ منه العلماء رحمهم الله أن الوقف إذا دمر وخرب فلا بأس أن يباع بعضه ويصرف ثمنه في إصلاح باقيه.
نعم.
وقال الحافظ العلائي رحمه الله في دليل هذه القاعدة وأصل هذه القاعدة قصة الحديبية ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ للمشركين على الرجوع عنهم.
إذا الحديبية بعض المسلمين بعض الصحابة جمع عليهم رأوا أن في ذلك يعني المسلمين ذلوا وكذا إلى آخره كلمة يعني ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرون. نعم ماذا في صحيح الحديبية؟ فيها أن المسلمين الصحابة إذا جاءوا إلى المدينة مهاجرين يردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهاليه في مكة، وأن المسلمين إذا جاءوا من مثلا ارتد من المسلمين وذهب إلى مكة لا يرد لا يلتزم أهل مكة في أن يردوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ورائه إذا ماذا يرى؟ يرى أن هناك بعض الصحابة الذين كانوا مسلمين في مكة ضعاف لا يستطيعون أن يهاجروا لو كان الأمر على خلاف هذا ممكن تكون فرصة هذه للمشركين الانقباض عليهم وتعذيبهم وقتلهم ونحو ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم نعم يرى هذا الرأي، وربما بعض الصحابة ما كانوا يرون خفي عليهم. وهكذا كذلك يمكن أن يمثل أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يعطي بعض المؤلفة قلوبهم، يعطيهم من الإبل 100 ونحو ذلك، فيقول مهاجر الأنصار يعني غفر الله يعطي هؤلاء ونحن سيوفنا تقطر دما. نعم، لكنهم بعد ذلك علموا بأن هؤلاء إذا أسلموا فربما يسلم ورائهم من يسلم وكذا إلى آخر شيء، فاطمأنت قلوبهم. نعم، هذا كان يقع منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لو بحث من يوسف الأدوي يعني عدد كبير جدا مما ربما لا يكاد أن يحصى. نعم،
وأصل هذه القاعدة قسمة الحديبية ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ للمشركين على الرجوع عنهم.
حتى كان بعض أهل السير يقول، أو بعض الصحابة والتابعين يقول أن الفتح الحقيقي ليس هو فتح مكة يوم فتحوها، لا، الفتح الحقيقي هو صلح الحديبية، صلح الحديبية هو الفتح الحقيقي. نعم، نعم. وأصل
وأن من جاء من أهل مكة مسلما رده إليهم، ومن راح من المسلمين إليهم لا يردونه، وكان في ذلك إدخال ضيم على المسلمين وإعطاء الدنية بالدين، ولذلك استشكله عمر رضي الله عنه، لكنه احتمل لدفع مفاسد أعظم منه، وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا حاملين بمكة ولا يعرفهم أكثر الصحابة، وفي قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين، فاقتضت المصلحة احتمال أخف المفسدتين لدفع أقواهما. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فلما قدر الله تعالى تميز المؤمنون المستضعفون بمكة وخلودهم من بين أظهر المشركين، سلط الله تعالى حينئذ رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم على أهل مكة.
ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا على أولئك، لأن يعني لم يكونوا يعني مندمجين معهم. أصل
فافتتحوها كما قال تعالى تتمة الآية: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وحديث الأعرابي الذي بال في طائفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تسلموه، وتركه حتى قضى دوله، ثم أمر بذنوب من ماء فطهر به ذلك الموضع، وهو في الصحيحين، لأن منعه حالة البول يؤدي إلى مفاسد أشد من بوله في ذلك الموضع، من تكبيره مواضع النجاسة في المسجد، ومن تنجيس بدنه وثيابه، ومن احتباس البول عليه بعد خروج بعضه فيعود عليه بداء يتأذى به. ومن الأدلة لقاعدة احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاها ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت جهة الركنين الشاميين.
إذن بناء البيت يتعلق الأمر بالكعبة التي يطوف الناس بها اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا قومك حديث عهد بكفر، من الأمر يعني إذا تعلق بالكعبة ممكن يقول هذا ما ترك شيء من ما لا وغير حتى الكعبة. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيم الكعبة على قواعد إبراهيم، بمعنى هذا الذي اليوم يعني الحجر هكذا، ولا حجر إسماعيل، كثير من العلماء يقول حجر إسماعيل، يعتقدون أن إسماعيل يكون فيه، لا قال حجر. إذن هذا الآخر هذا المكان هو في الأصل يعني الكعبة. قريش لما قصرت لها النفقة يعني لم تستطع أن تصل هذا الموضع، فيعني اقتصروا بها على ما هي مبنية عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، يعني وصلت إلى المكان بالضبط، فهذا الحجر يكون يعني هو في نفسه كذلك مبني مرتفع كارتفاع الكعبة. يدل على أنه تركه. ترك الطواف صحيح أن يطوف الإنسان يعني بعده لا إشكال. إذن فهذا فيه أن ارتكاب أدنى المفسدتين لا بد منهما، ارتكاب أدناهما أولى من أن يعني ترتكب الأعلى منهما. واصل.
والأعمال أقسامها أربعة باعتبار قاعدة المصالح والمفاسد. قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدتها. فهذه أقسام خمسة، منها أربعة تأتي بها الشرائع، فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به مقتضية له، وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه.
هذه أربعة، مصلحته خالصة أو راجحة. اثنين، مفسدته خالصة أو راجحة. اثنين أربعة. نعم مصطفى، واضح؟ أربعة. نعم الظاهر القادر. الخامسة، اسم الخامس، إذن استواء منع.
وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه وطلب إعدامه، فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة أو تكميلها بحسب الإمكان، وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب الإمكان. فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة. فتنازع العلماء في إمكان وجود أعمال متمحضة في المصلحة. فقال ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب في المسألة، إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها بنفسها خالصة،
هل وجود مصلحة خالصة؟ أشار إلى خلاف. نعم.
قال: إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها بنفسها خالصة من المفسدة لا يجوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار، إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. وأما احتمال تساوي المصلحة والمفسدة بالأعمال فهذا لا وجود له. قال ابن القيم رحمه الله: إن هذا القسم لا وجود له، إن حصره التقسيم، بل التقسيم إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة. وأما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويان فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه، فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للغالب. وأما أن يتدافع ويتصادم بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع. قال: وشيخنا العلامة العثيمين رحمه الله يرى أنه لو قدر استواء المصلحة والمفسدة فإن المعتبر درء المفسدة احتياطا وتنزها عن الوقوع فيها، وقاعدة المصالح إنما يجري إعمالها فيما حرم تحريم الوسائل. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فيه إباحة
سببه ماذا؟ قمل.
شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما.
نعم قمن ربما أحيانا يكون لأجل حكة تقع بسبب أمراض جدية فيعني أن الحرير يعني ينفع فيها القمل نعم ما ليش محل بحث على كل حال أرني بحث هل القمل لذلك نعم لا راشد
قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله فيه إباحة لبس الحرير للحاجة كالقمل والحكة والجرى
الحكة نعم ولكن القمل لا أدل القمل قصته في كعب بن عجرة عندما كان حاجا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على رأسه قصة في الصحيحين في عمدة قال فما ظننت أن الوجع وصل بك إلى هكذا فأمر الناس أن يحلق رأسه قبل التحلل نعم وأن يستجي نعم
قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله فيه إباحة لبس الحرير للحاجة كالقمل والحكة والجرى سواء في الحضر أو في السفر وأبيح للحاجة لأن تحريمه من تحريم الوسائل وهذا الباب قد يباح للحاجة بخلاف ما حرم تحريم المقاصد فلا يباح إلا للضرورة لأنه أغلظ
ما عليش القاعدة نسيت كذلك وهي
وهذا الباب قد يباح للحاجة
نعم
بخلاف ما حرم تحريم المقاصد
إذن ما حرم تحريم المقاصد لا لغيره بل لنفسه نعم فهذا في الحقة لا تبيحه إلا الضرورة نعم ما حرم تحريم المقاصد إذن إذا وقع وأما ما هو حرم تحريم الوسائل فمجرد الحاجة فقد تكفي في إباحته نعم قاصد
فلا يباح إلا للضرورة لأنه أغلظ وتحريم الحرير لأنه
هذه في حقها في نفسها قاعدة هذه في نفسها قاعدة تجدونها مفصلة ربما في الكتاب نفسه نعم بس
وتحريم الحرير لأنه وسيلة إلى الكبر ولهذا لما كان تحريم ربا الفضل من باب تحريم المقاصد
الحرير على الرجال أما عن النساء فلا بأس أن تلبسه المرأة الحرير سواء كان صناعيا أو قديما لأنني سمعت بعض الفتاوى بعض المعاصرين يقول هذا الحرير الصناعي الحرير الصناعي لأن الحرير أصله يقال أنه يعني تفرزه دودة أو دودة القز جزء قليل تفرزه نعم وهذا بهذا الكمية الموجود الآن في السوق لا يمكن أن يكون من إنتاجها فقط فيعني هناك حرير صناعي موجود نعم قطعا ليس من إنتاج هذه الدولة مهما كانت تنتج فلا يكون من إنتاجها فقالوا أن هذا ماذا ليس ذلك الحرير فيجوز نعم ولكن هو حرير السوق نعم لكن هو لباس في الحقيقة هو لباس أصلا لا يليق بالرجال لباس يعني هو ما يليق بصاحبة البيت المرأة أما الرجل يعني إذا لم طبعا بقي عليه الصلاة الحرير لباس فيه صفات الحرير الذي ولو كان من دون القصر فيه صفات من جهة النعومة ومن جهة الإعلام
ولهذا لما كان تحريم لبا الفضل من باب تحريم المقاصد خص بفعل ما تدعو إليه الحاجة منه كالعرايا ونحوها
العرايا بيع التمر بالرطب أو شراء الرطب بالتمر الأصل أن الرطب إذا بيع بالتمر لا يجوز لأن الرطب مثلا إذا بيع كيلو بكيلو كيلو رطب بكيلو تمر وش معناه؟ معناه بعد قليل إذا يبس هذا الرطب سوف ربما يصير 300 غرام ينقص معروف أن الرطب ينقص معنا إذا ما دام ينقص ففي حق لا يجوز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وجوز رخصة لمن لا يجد طبعا الرطب ما عنده بستان من الثمار فمن أجل أن يسد حيوان يجي وقت الخريف وما عنده رطب والناس تتفكه بالرطب وتأكل الرطب فأباح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الرطب نعم بالتمر الذي عنده التمر تقال يابس فيه نعم واصل
ولم يرخص من ربا النسيئة لأنه من تحريم المقاصد
نعم
وقال من ثم الذي ذكر أن رجل قبل تحريم وتحريم وتحريم.
نعم.
هو قال تحريم وتحريم
لا مش تحريم لي بالفضل، وإنما تحريم بيعرفها بالتمر، لأنه يؤدي إلى الوقوع في الفضل. هو تحريم وسائل. ماذا؟
يعني هذا لما كان تحريم
ربا الفضل من باب تحريم
المقاصد. ها؟ تحريم
المقاصد. يرخص؟ تحريم المقاصد. ها؟ المثال المتقى بينهم. معيش عد العبارة
بتلك. ولهذا لما كان تحريم ربا الفضل من باب تحريم المقاصد. خص بفعل ما تدعو إليه الحاجة منه في العرايا
وتحويلها.
الشيخ قبلها قال وهذا الباب فضل باب للحاجة بخلاف ما حرم تحريم المقاصد.
يعني هو قال باللي ربا الفضل من ربا من تحريم المقاصد ثم
ذكر أنه لم يرخص باب المسير
هو من ربا من تحريم المقاصد ثم ذكر أنه وهذا ليس ضرورة بالعرائي ليس ضرورة ليس ضرورة بل هو حاجة فقط فمن المفروض أن يقول ربا الفضل ربا يعني تحريم الوسائل سيباح له يباح له بيع العرائي فيكون حاجة يبقى النظر فقط في المثال فقط. نعم واصل.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المحرمات من الحلية والإباحة مثل الذهب والحرير قد جاءت السنة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهب وربط الأسنان به ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات
من حكة يبقى من نوعين فائدة فيما يتعلق بالقمل يعني على بعضكم يمكن يقف عليها الآن إن اللي ذكر الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي ذكر ماذا القمل لا دخل
هذا من قول الشارح
ها؟
من قول الشارح شكايا القمل
هكذا أقول الشارح نعم
وكذلك شيخ القمل
ها؟
قمل والحكة في البحر قول الشيخ ناصر الثاني في إباحة لبس الحرير للحاجة كالقمل والحكة في البحر
يعني هذه يستعمل الحرير اللي قبل القبل
فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج والافتقار إليها ويدل لذلك كذلك الترخيص في بيع العرايا فإن حقيقته بيع مكيل معلوم بمثله أو جنسه غير معلوم الكيل مراعاة لحاجة الناس للرطب. قال ابن القيم رحمه الله وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا فإنما حرم سد للذريعة أخاف مما حرم تحريم المقاصد. وقال الشاطبي رحمه الله وبيع العرية بخصها تمرا وضرب الدية على العاقلة وما أشبه ذلك وعليه يدل قوله نهى عن بيع ما ليس عندك نهي عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع ما ليس عندك وأرخص بالسلم. وكل هذا مستند إلى أصل الحاجية. وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله فإن قال قائل كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل الحاجة فالقاعدة أن المحرم لا يجوز إلا للضرورة لقول الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فهذا إيراد جيد لا شك فيه. الجواب أن نرده بالقاعدة المعروفة عند العلماء وهي أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة لأن المحرمات نوعان محرمات تحريم غاية لذاتها ومحرمات تحريم وسيلة وربا الفضل هل تحريمه تحريم غاية أو وسيلة؟ الجواب يقول العلماء إن تحريمه تحريم وسيلة ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: إن بالربا بالنسيئة. وهذه الجملة جملة
حديث من؟
حديث
أسامة
بن زيد.
أسامة بن زيد يعني عن ابن عباس ولا أسامة بن زيد؟
أسامة بن زيد رضي الله عنه. إن بالربا بالنسيئة.
من منكم عنده اطلاع على انه على ابي عباس ولا اسامه بن زيد يروي عن عباس؟ انما الربا في النسيئه. قاسم:
وهذه الجمله جمله حفظ، كانه قال: لا ربا الا في النسيئه. فيقال: المراد بهذا الربا، الربا الذي هو الغايه. اما ربا الوسيله فموجود في التفاضل إذا بيع الشيء الربوي بجنسه. مثاله: لو أسلمت امرأة في بلاد الكفر وخشيت على نفسها الفتنة ولم يكن لها محرم، فإنها تسافر لبلاد الإسلام بدون محرم.
فإنها تسافر
لبلاد الإسلام بدون محرم.
نعم.
لأن السفر بدون محرم محرم تحريم الوسائل، تزاحم مع مفسدة بقائها في بلاد الكفر، فرخصنا لها السفر لأجل ذلك بدون محرم. قال البغوي رحمه الله: أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب، أو الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، فيلزمها الخروج من بينهم بلا محرم، وإن كانت وحدها إذا اجترأت ولم تخف الوهجة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يشترط ألا يفوت مصلحة راجحة، فيكون النهي عما فيه مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة. فأما إذا كان فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباحا، فإن هذه المصلحة راجحة على ما قد يخاف من المفسدة. ولهذا يجوز النظر إلى الأجنبية للخدمة لرجحان المصلحة، وإن كان النظر لغير حاجة لم يجد. وكذلك سفر المرأة مع غير ذي محرم منهي عنه، ويجوز لرجحان المصلحة كسفر عائشة مع صفوان المعطل لما كانت وحدها. وكان سفرها معه خيرا من أن تبقى ضائعة. وكذلك هجرتها بلا محرم كهجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بلا محرم، وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الذي ذكر الآن، قال: قبل نصنع من أبي زيد يعني عبد الله بن أبي زيد أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرني أسامة. إذن ابن عباس هو الذي ينقل عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. وهذا كانت فتوى تنسب إلى ابن عباس، أنه كان يقول بها أن الربا إنما يكون في ربا النسيئة فقط. نعم.
وهنا سؤال مهم جدا، وهو: ما ضابط الحاجة التي تبيح ما حرم تحريم الوسائل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: احتياج الناس إلى الحيل لا يجدد أحكاما شرعية لم تكن مشروعة قبل ذلك، بل الأحكام مستقرة وجدت تلك الحاجة أم لم توجد. فإن كان الشارع قد جعل الحكم يتغير بتغير تلك الحاجة كان حكما عاما، وجدت حاجة ذلك الشخص المعين أو لم توجد، وإن لم يكن جعل لتلك الحاجة تأثيرا في الحكم، فالحكم واحد سواء وجدت تلك الحاجة مطلقة أو لم توجد.
يمكن على كل حال نقتصر على ما سبق قط. أنا إنما جئت بهذا البحث من أجل سيما واكتساب، قلت يعني أهمية هذا الموضوع تكتسب من خلال أن جعله أول قاعدة من القواعد، أن يفتتح بالقواعد التي تشبه القرآن المؤلفة. واضح؟ يفيد أن يعني والذي يقرأ الفقه ويشتغل به، نعم، ويريد أن يعرف أحكام فقهية، لا بد أن يكون دائما مصحوب بهذه القاعدة موجودة معه أن الشريعة شريعة الإسلام مبنية على جلب المصالح وضبط المفاسد. نعم. وهذا إن شاء الله سوف يعني إن شاء الله أقصر منه نتركه لحصة الغد إن شاء الله تعالى. كلام ذكر الشوكاني نفيس هو بمعنى هذا الكلام الذي ذكره، لأن هذا فيه شيء من الاتساع والتمثيل. نعم. هنا يعني ذكره باختصار، وهذا لأن هذا الكتاب العقائد إنما هو كتاب من كتب الشوكاني النفيس المهمة، كذلك تسمى أدب الطلب ومنتهى العرب، وهو إن شاء الله من برنامجنا، من برنامجنا في القراءة. معلش لك أبغى تعطي موضع مبكر سحر بياس
الله رحمه الله وليس الجفاف للقلب من ذاك والكفار